الإفراط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات في شأن المرأة. الوسطية أيها الأحبة تأتي بعدة معاني متقاربة، تأتي بمعنى العدل والفضل والخيرية، وبمعنى التوسط بين الطرفين. استقر عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة الوسط أرادوا معاني الخير والعدل والإنصاف، وهي صفات كمال تليق بمقام الرب تبارك وتعالى، فهو الحكم العدل، وشريعته فيها الحق والعدل كله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذلك نرى الإسلام عندما أشرق على الأرض وأزاح ظلام الجاهلية أزاح معه جميع أنواع الظلم والحيف، وأرسى دعائم العدل والإنصاف والحكمة والسماحة. وقد ذم الله تعالى المنافقين المندسين في صفوف المسلمين لأن من قبائحهم أنهم كانوا لا يقبلون بأحكام الشريعة ولا يرون فيها العدالة والإنصاف والمساواة. يقول الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يجور الله عليهم ورسوله في الحكم أو يبخسهم، بل أولئك هم الظالمون. بعد أن سلمنا بهذه العدالة المطلقة للشريعة، ننظر في شأن المرأة وننطلق في نظرتنا لشأنها من هذا المعتقد. أيها الإخوة والأخوات، منذ متى كان للمرأة المسلمة بعد إسلامها قضية؟ منذ متى؟ ومن الذي أوقد ونفخ وفخم وضخم وصنع لها تلك القضية، وحقوق ومساواة ومطالبات ومؤتمرات ومحاضرات، ومن وراء هذا؟ إننا يمكن أن نفهم نشوء ما يسمى بحركة تحرير المرأة في أمريكا دول الغرب، لأن المرأة عندهم ظلت تعاني من ألوان الظلم والاضطهاد إلى زمن قريب جدا. فلما ابتدأت الفكرة في أمريكا منذ 155 سنة في اجتماع عادي في إحدى ضواحي سينيكا فولز في ولاية نيويورك، بين امرأة متزوجة وناشطة حقوق اسمها إليزابيث كيدي ستانتون مع 4 نساء من جاراتها، كان ممن انتقدته الحركة وطالبت بتغييره من أوضاع كانت تعيشها المرأة عندهم. استمعوا: المرأة في المجتمع من الناحية القانونية وفي عين القانون ميتة. ذكروا هذا في ملاحظاتهم، أقرأ عليكم هذا، اسمحوا لي أن أقرأ عليكم بلغتهم كما أوردوها بالإنجليزي: Married women were legally dead in the eyes of the law. المتزوجات في عين القانون ميتات. ومن الملاحظات أيضا أنه ليس للمرأة الحق في التصويت للانتخاب، دعك من الترشيح ذاته، النساء المتزوجات ليس لهن الحق في تملك أي شيء، وإنما جميع الأملاك تعود للرجل وحده. الرجل يملك حصانة قانونية كاملة في فعل ما يريد بزوجته لدرجة سجنها أو ضربها. لا يملك النساء أي حق في طلب الطلاق ولا حضانة الأطفال ولو طلقها زوجها، بينما يتمتع الرجال بهذا كاملا. معظم المهن مغلقة أمام المرأة مع عدم إلزام الرجل بالنفقة عليها، كما أن المرأة إذا عملت في مهنة ما فإنها تعطى أجرا يسيرا لا يعادل ولا نصف ما يعطى الرجل في نفس المهنة ذاتها. لا يسمح للنساء بالمهن الكبيرة كالطب والقانون، لا يسمح للنساء بدخول الكليات ولا الجامعات، هكذا كان حالهم. وهذه هي المطالبات التي قدمتها الحركة، هو جزء من الواقع السيء الذي كانت تعيشه المرأة هناك. ثم تطورت هذه الحركة النسوية بعد ذلك وانتشرت في بقية دول العالم. لكن كيف كان العالم الإسلامي زمنا انبعاث هذه الحركة؟ كانت الدولة العثمانية في أواخر عهدها وأضعف مراحلها، والمسلمون منبهرون بالتفوق العلمي للغرب، والاستعمار الغربي مهيمن على كثير من الدول العربية آنذاك، والأمة تتآكل فكريا من الداخل بالحركات الماسونية. هناك ظلم طبقي وافتقار شديد إلى علماء الدين العاملين، وعملية تشويه الدين جارية على أشدها من خلال انتشار الجهل والخرافات والخزعبلات وربطها بالدين. وهناك ضعف في التدين لدى عامة الناس، وهناك عادات وموروثات جاهلية مجحفة ومستحكمة تقدس على حساب الدين في ظل هذا الجو الموبوء. في ظل هذا الجو الموبوء ظهر الفكر العلماني لدى كثير من القيادات الثقافية والسياسية في الأمة رجالا ونساء. في ظل هذا كله تلقفت بعض النساء العربيات فكرة تحرير المرأة، وكان الأجدر بهن أن يعودن إلى أصول الإسلام ومقاصد الشريعة ويطالبن بها لرفع ظلم العادات بدلا من تقليد النصارى واللادينيين في بلاد الغرب. ولكن إذا فسد الفكر ولم يرفع بهدي النبوة رأس، فما الذي يرتجى من المسلم أو المسلمة؟ المهم أنهن بإبرازهن لقضية المرأة العربية ومطالبتهن بحقوقها التحررية وفقا للقيم الغربية العلمانية التي لا تقيم للدين وزن ولا قيمة، كان من الطبيعي أيضا أن تتضمن مطالبهن من الأمور ما لا يقيم للإسلام وزنا ولا قيمة، كنزع الحجاب ومنع التعدد والمطالبة بالاختلاط وإلغاء ولاية الرجل المرأة وإلغاء المحرم وإلغاء حكم الإسلام في المواريث لأنه بزعمهن يظلم المرأة، وغيرها من المطالب التي حاولنا بكل مكر تمررها على الأمة بزعم أن الإسلام أصلا لا يعارضها وإنما هي آراء المفتين، وبالتالي يجب مراجعة الأحكام الشرعية والفتاوى وتطويعها لمتطلبات العصر. وقد حصلنا على دعم سياسي قوي من القيادات العربية العلمانية آنذاك، وحادثة ميدان التحرير أكبر شاهد، فانتشرت الحركة في سائر البلاد العربية ما عدا القليل منها، وبقيت هذه البلاد الكريمة في منأى عن ذلك. ثم أخذت دائرة التغريب في طورها الأخير تتسع وتتسع، تريد أن تشمل باتساعها آخر معقل للستر والعفة بلاد الحرمين. ثم جاءنا عصر الانفتاح، وجرت في الفترة القريبة الماضية أحداث كبيرة أدت إلى زيادة تسلط الغربيين علينا بعسكرهم وفكرهم، وزادت جرأتهم في التدخل في شؤوننا، ومن ذلك مناداتهم بتغيير المناهج وتغيير الفكر بل وتغيير بعض المعتقدات، وركزوا على المرأة في بلادنا تركيزا غريبا، فأخذوا ينادون بإعطاء المرأة المسلمة في هذه البلاد حقوقها بحسب قيمهم طبعا. وآخرها خبر طازج نزل حديثا في البي بي سي يقول دعت منظمة Human Rights Watch، منظمة Human Rights Watch مراقبة حقوق الإنسان، دعت السعودية إلى إلغاء ما أسمته نظام وصاية الرجل والقاضي بمنع المرأة من العمل والسفر والزواج دون موافقة رجل من أقاربها. سبحان الله، هكذا جرأتهم. واستعان هؤلاء بأرباب فكرهم في الداخل بحركة هنا وحركة هناك ومنتديات ومقالات في الصحافة ولقاءات واستبانات وانتهاز للأحداث واصطياد في الماء العكر، وكلما حصلت مشكلة قالوا هذا بسبب التدين. الحاصل أن هذا السرد التاريخي هو محاولة مختصرة للإجابة عن التساؤل من جعل المرأة المسلمة قضية ومتى كان ذلك. إذن فأصل إبراز ما يسمى بقضية المرأة التي يرفع شعارها العلمانيون والعلمانيات في الأمة نابع من الغرب، لأن دينهم المحرف أصلا ظلم المرأة، بل كان دينهم محتارا في كون المرأة إنسانا أم غير إنسان، أو هل لها روح أو لا. وبعد أن قرروا أنها إنسان قالوا إذن هي شر محض لا بد منها، ومع أنها عندهم خلقت لا لعبادة الله لا، وإنما خلقت لخدمة الرجل، إلا إنها في ذاتها في دينهم شيطان وأفعى، أغرت آدم وجعلته يهبط من الجنة، حتى أصدر البرلمان الإنجليزي في عهد هنري الثامن قرارا بمنع المرأة من قراءة كتاب العهد الجديد أي الإنجيل المحرف لأنها نجسة. إذن إن كان للمرأة الغربية حركة تحررية ضد دين محرف يظلمها وقانون يضطهدها، فلها ما يبررها لأن دينها لم ينصفها فضلا عن مجتمعها. يعني أقول إننا يمكن أن نتفهم نشوء ما يسمى بحركة تحرير المرأة في أمريكا ودول الغرب، لأن المرأة كانت تعاني من أنوان الظلم والاجتهاد دينا وواقعا، ولكن أن يكون للمسلمة الموحدة في ظل تطبيق الشريعة نفس قضايا المرأة الغربية فتعتقد أن أحكام الإسلام الخاصة بها كولاية الرجل ووجوب المحرم والحجاب ومنع الاختلاط، تعتقد أن هذه الأحكام مجحفة ظالمة لها، هذا ما لا يمكن فهمه ولا قبوله إلا في حالة نجوم النفاق. إننا ندرك أن الإسلام جاء على واقع بئيس تعيشه المرأة في الجاهلية، توأد في صغرها، وإذا أبقى أهلها على حياتها فإنها لا ترث، بل إنها هي بذاتها تورث كأي متاع أو قطعة أثاث، وكانت أحيانا تمنع من الزواج حتى تموت، وغيرها من أوضاع واقعية ظالمة. فلما جاء الإسلام قال لا، هذا ليس عدلا، وبدأ الإسلام يصلح ذلك الواقع، فرفع شأن المرأة عاليا، وأعطاها ما يليق بمكانتها بحكمة بالغة، فقدر فيها طبيعتها الخلقية وإمكاناتها الجسدية والنفسية، وشرع في حقها من الأحكام الشرعية ما يكفل سعادتها وكرامتها في الدنيا والآخرة. فمضى أمر المرأة في الواقع الإسلامي الجديد بكل سلام ووئام، ولم تحمل المرأة المسلمة تجاه شريعة الإسلام سوى مشاعر الإجلال والحب والتقدير والاحترام، لأنها لمست في الإسلام العدل والإنصاف والمساواة الفطرية الحكيمة والعفة والعفاف. رأت من وسطية الإسلام بخلاف العادات الجاهلية القديمة أو الحديثة التي لا علاقة لها بالإسلام، رأت أن الإسلام جعل المرأة شريكة للرجل وقسيمته في كل شؤون الحياة منذ بدء الخليقة. فمنذ أن خلق الله آدم وحواء من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، منذ تلك اللحظة ابتدأت بينهما شراكة فطرية سنها الله لهما بقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالتكليف لآدم وحواء بالسكن في الجنة واحد، والأمر بالمعيشة لهما واحد، ونهيهما عن المحرمات واحد، فخالفا أمر الله معا فكان لهما الجزاء واحدا، وهو إخراجهما من الجنة وأمرهما بالهبوط إلى الأرض. فكان هذا أول إعلان للبشرية بأن المرأة شريكة الرجل في التكليف، وشريكته في العبادات وفي الحياة الاجتماعية وفي الجزاء وفي الثواب وفي العقاب، فهما في ذلك كله سواء. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال أيضا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم كما صح في السنن: إنما النساء شقائق الرجال. وفي نظر الإسلام أن ما بين الرجل والمرأة في حال سلامة الفطرة علاقة رحيمة ودودة، لا كما في دين النصارى المحرف علاقة صراع ونزاع وظلم وخصومة، في دينهم هكذا يقولون، هذا الذي يجعلها دائما تنادي بحقوقها الضائعة وتعقد المؤتمرات وتنظم المسيرات. لا، الإسلام لما جمع بين الرجل والمرأة برابط الزواج كان قد هيأ نفسيهما بمشاعر الود فطرة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأوصى الرجل الذي خلقه الله أقوى جسدا وأقوى شكيمة، أوصاه بالإحسان إليها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن. ولذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. وقال ابن زيد في تفسير الآية: أي تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم. وقال أيضا تعالى سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال أيضا: خياركم لنسائهم. أما في التفاضل فلقد جعل الإسلام التقوى مناط التفاضل بين خلقه رجالا ونساء في الدنيا والآخرة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأفضلية عند الله قبل أي شيء ليس في كون الإنسان ذكرا ولا في كونه أنثى، وإنما هي في التقوى. رجلا كان أو امرأة فالتقوى ميدان للتنافس متاح لكليهما، فأيهما ارتقى فيه كان الأكرم عند الله، فأي عدالة ومساواة بعد ذلك؟ وقد أوعز الإسلام للمرأة مهمة القيام بشأن البيت وتربية الأطفال، لكن فقط دون أن يكون لتلك المهمة أثر على مكانتها عند الله، لا وربي، بل هي التي أكسبتها مكانتها العالية عنده تعالى، والذي يستهين بها بعض المثقفين ممن أشربوا مبادئ الغرب فأعجبوا بها ونادوا بها ولم يعد لقيم الدين عندهم أي اعتبار، وأصبحوا يتصورون مكانة وعلو قدر المرأة في كونها سيدة أعمال أو دبلوماسية أو مذيعة أو عضوا في برلمان أو على حساب أولادها. لا، هذه المهام التي في نظرهم ترفع قدر المرأة لو كانوا يعلمون لا قيمة لها عند الله في مقابل مهمة الأمومة التي هي من أعظم ما من الإسلام به على المرأة، فإن للأمومة عند الله مقاما عظيما يرقى بالمرأة منزلة عالية تستحق أن يحسدها عليها جميع الرجال، إذ يستحيل عليهم أن يبلغوا تلك المنزلة، لأنها خاصة بالمرأة، حباها الله تعالى بها دون الرجل، وخصها بها وقدمها بها على الرجل وأعلى بها قدرها، لدرجة أن جعل الجنة كلها بعظمتها ومكانتها وطيئة عند أقدام الأم إذا هي قامت بمهمة الأمومة على الوجه الصحيح. الجنة وطيئة عند أقدامها، هذا هو نوع القيم التي يعظمها الإسلام، وهكذا يرتب الإسلام المقامات. فقد صح في سنن ابن ماجه أن معاوية ابن جاهم السلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكرر: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتاه من الجانب الآخر وكرر كلامه والنبي يرد عليه: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع إليها فبرها. ثم أتاه من أمامه: يا رسول الله، نفس الكلام. قال له: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. لا تستهن ببرها وتظن أن الجنة لا تنال إلا بالجهاد، فإن الجنة عند قدم أمك. هذا هو الإسلام في قمة وسطيته ونظرته تجاه المرأة، لأنه يعطي المرأة من الدرجات العالية نظير عمل يتفق مع طبيعتها، يعطيها مكانتها بما خصها به من مناقب دون الرجل، رفعتها في الدنيا وجعلت لها من الثواب ما الله به عليم. ونتابع بقية المناقب إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنت الكرامة في الأخلاق عنوانٌ.